الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جانب التوحيد وحذر عن وسائل الشرك صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يزين لكم الباطل. رواه أبو داود رحمه الله بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه، أي عما يخالطه من الأقوال والأعمال التي يضمحل أن يذهب معها التوحيد أو ينقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا عن جميع وسائل الشرك، وكذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، والإطراء هو الزيادة في المدح والكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تفعلوا كما فعل النصارى حيث قالوا عيسى هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة قاتلهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإطراء ومن المدح حتى لا يحصل الغلو. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحذرنا عن الغلو حتى لا نهلك. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا يستغاث إلا بالله عز وجل، فالله تعالى هو المغيث جل جلاله، ونحو ذلك. ونهى عن التمادح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح وشدد القول فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لمن مدح إنسانا: ويلك، قطعت عنق صاحبك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح إنسانا فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، يعني أنك مدحته، ولكن هذا المدح قد يكون فتنة، وقد يعجب ذلك الشخص بنفسه فيهلك، فحذر عن المدح. ويلك، قطعت عنق صاحبك، يعني مدحته وربما يعجب بنفسه ويهلك بسبب ذلك. ويلك، قطعت عنق صاحبك. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً أثنى على رجل، أي مدح رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قطعت عنق صاحبك. يعني هذا المدح قد يكون فتنة، فيعجب ذلك الإنسان بنفسه فيهلك، فحذر عن المدح صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم من يمدح خذ تراب وارمي على وجهه زجرا له حتى يحذر من المدح، لأن المدح قد يكون فتنة للممدوح. أخرجه مسلم رحمه الله، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، حذر عن المدح، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً، وقال: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستحوذ عليكم الشيطان فتغلو وتهلك. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا، وابن خيرنا، كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، أي يجرهم المدح إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، المدح من عمل الشيطان، لما تفضي أي تؤدي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإذا تعاظم الإنسان في نفسه ذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها، أي بأصلها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. التوحيد لا يكمل إلا بالتذلل بين يدي الله تعالى وعدم محبة المدح. فعلى المسلم أن يتذلل ويخضع لربه عز وجل ولا يحب المدح، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها، أي بأصلها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. أن تتذلل لله عز وجل غاية التذلل، وأن تحبه غاية المحبة جل جلاله. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذنب لها والمعاتبة لها في حق ربه. يتذلل ويخضع ويخشى لله عز وجل، ولا يرى نفسه إلا في مقام الذنب لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله. إذا كنت تحب الله فعليك أن تحب كل ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، فالله لا يحب منك المدح، بل يحب منك التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، أي بالكلية. والنهي عن صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها أي ما يخالطها من هذه الشوائب أي من حب من محبة المدح، دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاص، كما في الحديث قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. فالكبرياء لله عز وجل والعظمة لله عز وجل، فالعبد لا ينبغي أن يتكبر أو يتعاظم، بل يخضع ويتذلل لله جل جلاله. والحديث رواه مسلم رحمه الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر دفع الحق واحتقار الناس، لا تدفع الحق، إذا دعيت إلى الحق اقبل ولا تعاند، وإذا ولا تحتقر مسلما، بل اتق الله جل جلاله واخضع لله عز وجل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث: وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. محبة المدح قد تؤدي إلى الكبر، وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا تعجب بنفسك، بل اخضع لله واعترف بذنوبك وتذلل بين يدي الله عز وجل، ولا تحب مدح الناس. والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح الذي يمدح فقد يقضي به المدح، فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. يمدح إنسانا فيصفه بأشياء لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما قال البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي سواك عند حلول الحادث العممي. نسي الله وقال: ما لي غيرك يا رسول الله. فهذا غلو وباطل. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أهل البدعة رأوا أن فعل ما نهاهم عنه، ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة، يرون أن المدح قربة والرسول نهى عنه وحذر عنه. ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وهذا الذي أوقعهم في الغلو وفي الباطل والعياذ بالله. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد اسم كتاب: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، يعني هل يقال للعبد سيد؟ فمنعه قوم، ونقل عن مالك رحمه الله أنه لا يقال للبشر سيد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: السيد هو الله تبارك وتعالى. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد جرح وهو مريض، فلما جاء قال: قوموا إلى سيدكم، يعني ساعدوه على النزول. قال المعلق: قال هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى سعد بن معاذ رضي الله عنه آتياً على حمار، راكباً حمار قد أسندوه، يعني لكي يجلس على الحمار، لأنه كان مريضاً من جرح أصابه من المشركين في الخندق في غزوة الأحزاب، وقد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة لأنهم قالوا: يحكم فينا سعد. كان بينهم صداقة في الجاهلية، فظنوا أنه يحكم بحكم لين، ولكن المسلم لا يحب الأعداء أبداً. وقد دعا به بسعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة. بنو قريظة يهود نقضوا العهد وعاونوا المشركين في الأحزاب، ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد. فكان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحده، فأمرهم أن يقوموا لينزلوه، ولأنه جاء لهذه القضية أي ليحكم في بني قريظة، فأراد أن يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس ورئيسهم رضي الله عنهم، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، حكم بأن هؤلاء اليهود المقاتلون منهم يقتلون والنساء والأطفال يسبون، حكم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكم بحكم الله جل جلاله. وهذا أصح من الحديث الأول، قال: قوموا إلى سيدكم. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم الذي هو من بني تميم سيد كندة، لأن كندة قبيلة أخرى، ولا يقال الملك سيد البشر، لأن الملائكة عليهم السلام ليسوا بشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه أي على الله عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. ابن عباس قال: أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل رحمه الله: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. فالمدح ممنوع لأنه قد يعجب الممدوح فيهلك والعياذ بالله. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا ما عظمناه حق تعظيمه، فهو العظيم جل جلاله. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سبحان الله. والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا عظيم، لا أعظم منه أحد سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعظم الله ونثني على الله بما هو أهله جل جلاله. قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته جل جلاله. قال مجاهد رحمه الله: نزلت في قريش. وقال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب رحمه الله: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. فالله جل جلاله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف رضي الله عنهم، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، أي نؤمن بأسماء الله وصفات الله على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نؤول، بل نؤمن ونقول على ما يليق بالله جل جلاله. له وجه عظيم يليق بجلاله، له يدان على ما يليق بجلاله، وهكذا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به بلا تمثيل، لا نمثل، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري رحمه الله في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله كلهم من حديث سليمان ابن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى أي التراب المبلول والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر. قال: وأنزل الله ما وما قدر الله حق قدره الآية. هكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق رحمهم الله عن الأعمش به. فالله جل جلاله عظيم سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعظم الله، وفيه إثبات الأصابع لله على ما يليق به. نؤمن بأن له أصابع على ما يليق به، لا نمثل ولا نؤول، بل نقول على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نوحد الله ونخلص العبادة لله ونعظم الله ونتذلل بين يديه جل جلاله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسين ابن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، يعني على هذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه أي على هذه، والجبال على ذه، وسائر الخلائق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذا رواه الترمذي رحمه الله في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به. وقال: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فاليهود والنصارى يعرفون عظمة الله، ومع ذلك كفروا وجحدوا، نعوذ بالله من الكفر والجحود. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عفير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال البخاري رحمه الله في موضع آخر: حدثنا مقدم ابن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ جل جلاله. تفرد أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر بلفظ أبسط بين هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب تعالى نفسه، أي يعظم الله نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم جل جلاله. فرجف، أي تحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، أي يسقط. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله ولمسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث، كذا في رواية مسلم رحمه الله قال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم رحمه الله من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث عبد الله من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، كمال الله جل جلاله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. ننزهه عن التمثيل ولا نعطل أسماءه وصفاته. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه. الله جل وعلا على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وهو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا جل جلاله. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. هذا رد على أهل البدع، يقولون ظاهرها غير مراد، أي إثبات الصفات غير مراد، وهذا باطل، بل إثبات الصفات مراد، لكن على ما يليق بالله جل جلاله، بلا تمثيل ولا تعطيل، أي ولا نفي ولا تأويل ولا تكييف. وإنها تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه. أهل البدع يقول إثبات الصفات تشبيه ولا يثبتون، فلو كان هذا حقاً بلغه أمين أمته، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب الإيمان إثبات الصفات لله عز وجل والأسماء على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. فإن الله أكمل به الدين، أي أكمل بالرسول عليه الصلاة والسلام الدين، وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون رضي الله عنهم لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئاً من الصفات، ولا قال أحدهم منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، لم يقل هذا أحد، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وكلام سائر الأئمة رضي الله عنهم، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوٍ على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود من أسفل إلى أعلى دليل على علو الله. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى دليل على علو الله. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، دليل على علو الله عز وجل. وقوله تعالى: ذي العرش ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج من أسفل إلى أعلى، كل هذا دليل على علو الله جل جلاله. فأهل البدع يقولون في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل، فالله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، دليل على علو الله. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، دليل على فوقيته جل وعلا. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه. فذكر التوحيدين في هذه الآية: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أي على وارتفع جل جلاله. وقوله تعالى: تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقوله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته جل جلاله. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي الله الذي في العلو. أأمنتم من في السماء، أي الله الذي في العلو، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء، أي الله، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والتنزيل من أعلى إلى أسفل. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فموسى عليه السلام أخبر بعلو الله وكذب فرعون والعياذ بالله. قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، يعني معناه العلو، والكيف غير معقول، كيف استوى لا ندري، إنما نؤمن أنه استوى أي علا وارتفع. فالاستواء غير مجهول يعني معروف وهو العلو، والكيف غير معقول لأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي رحمهم الله وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وقال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك رحمه الله فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك، أي خفض رأسه خوفاً من الله، فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء أي العرق، وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. ورواه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى أيضا ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عن الكيفية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مجاهد رحمه الله: استوى على العرش، استوى بمعنى على. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: سمعت غير واحد من المفسرين رحمهم الله يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع جل جلاله. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فهذا عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنه يقول: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين جل جلاله. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي رحمهم الله بأصح إسناد إلى علي بن حسين بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية، أي لا ننفي العلو. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك، قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلملكي رحمه الله في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك رحمه الله قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، الله معنا يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا جل جلاله، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمهم الله، أثبتوا ما أثبت الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لا على ما يليق بجلال الله، على ما يليق على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم، أول من أنكر ذلك هو الجعد بن درهم، وقد قتل بضلاله. وكذلك أنكر جميع الصفات الجعد بن درهم، وقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عن الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج بها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله على رأس 150 من الهجرة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي رحمه الله أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي رحمه الله في الصفات، ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى أن يكون له مثيل، وأثبت لنفسه السمع والبصر والصفات جل جلاله على ما يليق به. انتهى من فتح الباري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة، وكثف أي ثخن كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود رحمه الله وغيره. قال: والذي في سنن أبي داود رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في إصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: العنان. سحاب، مزن، عنان. قال أبو داود رحمه الله: لم أتقن العنان جيدا، أي لم أحفظ هذه الكلمة. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، أي 8 ملائكة في صورة أوعال، وبين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك بائن من خلق. وأخرجه الترمذي وابن ماجة رحمهم الله، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: رواه أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، وروى الترمذي رحمه الله نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، أي لا تعارض بين الروايتين، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، على سير القافلة وهي بطيئة، فعلى سير القافلة 500 عام. ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه سريع، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلام. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه، أي بائن من خلقه غني عن كل شيء كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجع إن شاء الله إلى أول الكتاب، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد صفحة 18. قال: كتاب، مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجميع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له من الأبواب وغيرها. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات في معرفة الله عز وجل وإثبات ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة في عبادة الله ودعاء الله جل جلاله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب فهو نوعان. الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: صفحة 233. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، الحوض طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة رضي الله عنهم 34 صحابيًا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، اللهم اجعلنا منهم، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. والصراط منصوب على متن جهنم، اللهم هون علينا المرور على الصراط وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا أي يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، اللهم أجرنا من النار. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، اللهم هون علينا المرور على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يؤخذ للمظلوم من الظالم الحقوق التي بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فعلينا أن نحذر حقوق العباد، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، أكل المال بالباطل، أكل مال اليتيم، حقوق العباد لا بد أن ترد إلى أهلها في الدنيا أو يوم القيامة. فيجب علينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. أصل الصراط الطريق الواسع، الصراط في اللغة الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل الصراط في الطريق المعنوي وهو دين الله، كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الإسلام، إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. قال المعلق: لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به صلى الله عليه وسلم. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين.